الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
في بداية ساعة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، نسعد بتواصلكم أعزائي المستمعين، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من تقارير المراسلين. من مواضيعها: برامج أمريكية لتطوير القدرات القيادية لشباب عراقيين، وميزانية بابل أمام احتياجات كبيرة وتشخيص لسوء تنفيذ المشاريع. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعي الكرام، ضمن اتفاقية التعاون بين العراق والولايات المتحدة، تشرف السفارة الأمريكية على تنفيذ برامج لتطوير القدرات القيادية لعدد من الطلبة في المدارس والجامعات العراقية. تفاصيل عن هذه البرامج واختيار المشاركين فيها في تقرير خالد وليد.
في إطار الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية للتعاون المدني بين البلدين في كافة المجالات، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية إيرون سنايب في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن الحكومة الأمريكية أنفقت ملايين الدولارات في برامج تطويرية الغرض منها تطوير الشبيبة العراقية، وأبرز هذه البرامج برنامج الشباب القياديين وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية، اللذين كلفا الحكومة الأمريكية أكثر من 4 ملايين دولار.
تقوم السفارة الأمريكية بالكثير من البرنامج لرعاية الشباب العراقيين، ومنها برنامج بالإنجليزية The Iraqi Young Leaders Exchange Program، وبالعربية ILEP، الذي كلف أكثر من 3 مليون دولار. الثاني برنامج بالإنجليزية Access، The Access Program، وهو برنامج بكلفة 1 مليون دولار.
ويتضمن برنامج الشباب القياديين خطوات عمل لإعداد قادة عراقيين من الشباب الموهوبين، حيث تقوم لجنة من السفارة الأمريكية باختيار مجموعة من الشباب الموهوبين من داخل الثانويات والجامعات الموجودة في بغداد وبقية محافظات العراق، وتبعثهم للولايات المتحدة الأمريكية لإعدادهم وتأهيلهم على تولي مناصب قيادية، كما بين سنايب.
حصول فيه الشباب العراقي على أكبر قدر من المشاركين من العالم. هو برنامج مخصص لرعاية الطالبة من المرحلة الثانوية والكلية. يقوم بها المشاركون بزيارة الولايات المتحدة لفترة شهر، يتدربون فيها على برنامج تدريب وتطوير. شارك أكثر من 100 طلاب عراقي في هذا البرنامج.
فيما يتضمن برنامج تعليم اللغة الإنجليزية خطوات عمل يتم خلالها تعليم الإنجليزية لأبناء عوائل فقيرة داخل العراق، كما أوضح نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية.
مخصص لتعليم الشباب من العائلة المتواضعة التعليم اللغة الإنجليزية، وسيضم أكثر من 600 طالب عراقي.
وإلى جانب هذه البرامج، تقوم السفارة الأمريكية بتنفيذ برامج أخرى، منها برنامج إرسال الطلبة المتفوقين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء دراستهم، وبرنامج تأهيل الأطفال المعوقين وتدريبهم، كما قال سنايب.
قامت السفارة الأمريكية بالكثير من برامج مساعدة الأطفال المعوقين، دورة تدريب الأطفال المعوقين، وكل هذه البرامج يحدث إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين الشباب العراقي والشباب الأمريكي. طبعا الآن العلاقة بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الولايات المتحدة علاقة مهمة جدا، ولكن أكثر منها العلاقة بين الشباب العراقي والشباب الأمريكي.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اشتكى عدد من الناشطات من تحجيم أداء المرأة في المجتمع، ولم تغفل ناشطات بصريات انتقاد السياسيين لاستبعادهم المرأة عن مراكز صنع القرار بحسب رأيهن. مراسل الإذاعة عبد الكريم العامري حضر ملتقا للقيادات النسوية في البصرة، حيث قالت إحداهن:
هي المرأة العراقية هي اللي صنعت الرجال هذا المتقدم بالبرلمان والمتقدم برئاسة الوزراء والمتقدم بغيرها. والدليل احنا شفنا الانتفاضات والكثير من الشهداء اللي قدمناهم، المرأة هي قادة المجتمع بيئة.
تحت شعار المرأة وعي وحضارة عقد في البصرة مؤتمر لتنمية القيادات النسوية بمشاركة عدد كبير من نساء البصرة، ناقشنا فيه السبل الكفيلة بتفعيل دور المرأة في المراكز القيادية السياسية والمجتمعية. قدمت خلال المؤتمر أوراق عمل ومشاريع عن المرأة والتشريع والتنمية ودورها القيادي في نهضة المجتمع العراقي. الباحثة الدكتورة نجاة عبد الكريم، أستاذ مساعد في كلية الآداب جامعة البصرة ورئيسة مركز النباهة للثقافة والتأهيل، أشارت إلى أن غياب تنفيذ بعض القوانين حجم من دور المرأة فضلا عن كثير من العادات والتقاليد التي تحدد حركتها في المجتمع.
المرأة هي محصلة لمجتمع، المجتمع بنقاط ضعف ونقاط قوة كثيرة، فانعكاساتها بالتالي على المرأة. غياب تنفيذ بعض القوانين، أيضا المجتمع المدني يتبع أيديولوجيات معينة، برامجة يطرحها ضمن هاي الأيديولوجيات، لا يطرحها ضمن واقعنا بشكل عام. عندنا أمية كثيرة بمختلف المجالات، المرأة محتكمة بالعائلة وبالتقاليد وبالعادات لا زالت، فتحتاج جهود كثيرة حتى تعي هذا الدور.
وترى الإعلامية أسماء الخزاعي أن المرأة أخذت دورها في العراق، إلا أن الخطوة ما زالت متعثرة.
المرأة في العراق أخذت مجالها، لكن للأسف الشديد ما زالت الخطوة متعثرة، وهذا ما يحتاج جهد من المرأة نفسها. ننادي أن تكون المرأة هي صاحبة الصوت الواعي والواعد، لا أن تكون إما تابعة لرئيس القائمة أو لرئيس الكتلة أو لرئيس الحزب.
أما الدكتورة ساجدة التميمي فإنها ترى أن ما أسمتها بالسيطرة الذكورية ما زالت تتحكم بالمرأة.
المرأة نعم دخلت بالمشاركة بالعملية السياسية، لكن لحد الآن ما وصلت إلى مراكز صنع القرار وإدارة البلد مع الرجل، لا زالت يعني السيطرة الذكورية هي التي تتحكم بمشاركة المرأة، توصل إلى مناصب قيادية عليا، مثلا يعني نرى مثلا الوزير ونائبي رئيس الجمهورية ونائبي.
عضو مجلس محافظة البصرة ناطق نامر أشارت إلى أن المرأة في محافظة البصرة استطاعت الحصول على مكاسب كثيرة، ولكن بحسب رأيها ليس بما يرضي الطموح.
بالنسبة للنساء في المحافظة البصرة قياديات، ونساء أخذن مناصب مهمة في بعض الدوائر، هناك نساء ساهم في سن القوانين، لكن مع كل هذا الذي وصلت له المرأة لكن ليس بمستوى الذي نطمح له. كثير من القوانين موجودة لكن ليس مفعلة. واحد هذه القوانين يمكن هو قانون الكوتا اللي 25%، والدليل هو في مجلس محافظة البصرة عدد أعضاء المجلس 35 عضو لكن عدد النساء 7.
وترى عضو مجلس محافظة البصرة زهرة البتشاري إن المرأة في المجلس استطاعت أن تستلم رئاسة بعض اللجان المهمة، ما أهلها أن تكون قائدة في المجتمع البصري.
مثلا مجلس محافظة البصرة استلمت المرأة رئاسة بعض اللجان، ربما تكون اللجان مهمة وليس اللجان هامشية، لكن إنه المرأة تأخذ حريتها وتنطلق كما ينطلق الرجل في العمل، هذا ما تعانيه المرأة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وصلتنا رسالة من المستمع الدكتور المهندس طه الخزرجي، يقول فيها: السلام عليكم، أرجو أن أتواصل مع إذاعة العراق الحر. أهلا ومرحبا بكافة المستمعين. وصلتنا رسالة من المستمع علي جياد الحمداني من محافظة المثنى، يقول فيها: تحياتي لإذاعة العراق الحر، وأتمنى أن أكون صديق دائم. أنا متابعة لقناتكم وبرامجكم الجميلة، وأتمنى أيضا أن يصل صوتي لحكومة المالكي عبر قناتكم، ونطالب بتشكيل الحكومة، ونطالب أيضا بالخدمات الضرورية مثل الكهرباء. وأنتم تعلمون نحن على أبواب شهر رمضان وشدة الحر، أعاده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأشكركم. المستمع علي أبو سيف يقول في رسالته: صباح الورد، أحلى إذاعة العراق الحر، مع تحياتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع تقريرا حول قرار حزب العمال الكردستاني إيقاف إطلاق النار، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
طاحت جبال يا عين كل ومفرادهم للقلب تدريح والغيرهم دمعي منل لو دمعتي ترجمة
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيداتي وسادتي، أعلن حزب العمال الكردستاني المعارض PKK إيقاف إطلاق النار من جانبه مع الجيش التركي ولفترة تنتهي في 20 أيلول المقبل. الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي تابع تفاصيله زميلنا عبد الحميد زيباري.
أعلن حزب العمال الكردستاني متمركز في جبال قنديل بكردستان العراق عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع الجيش التركي، مؤكدا أن عمليته ستقتصر فقط على الدفاع عن النفس. وجاء الإعلان عن هذا الوقف لإطلاق النار في مؤتمر صحفي عقدته قيادة حزب العمال الكردستاني في أحد أودية جبال قنديل، وشارك فيها كل من بوزان تكين قيادي بارز في الحزب العمال الكردستاني وروناهي سرحت وهاجر زاغروس قياديتان في الحزب. وقال التكين أنهم يعلنون عن وقف جميع هجماتهم مع الجيش التركي اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية 20 أيلول القادم 2010. وأضاف في المؤتمر الصحفي:
بأوايكي فارمي جي رأي جشترا أشكالات دكنكو،
نعلن للرأي العام رسميا بأن قواتنا ستنتقل من اليوم من وضعية الدفاع الفعال الذي استمر منذ الأول من حزيران المصرم إلى وضعية الدفاع المعتدل بدءا من 13 آب الجاري حتى 20 أيلول القادم، وسوف تقوم قواتنا بوقف جميع هجماتها. كما قال أيضا: في حال حصول أي هجوم أو تمشيط عسكري ضد قواتنا وشعبنا، سوف تقوم قوات الجيريلا باستخدام حقها في الدفاع المشروع. وأشار التكين إلى أن الإعلان عن وقف القتال جاء بعد النداء الذي قام به زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قبل أكثر من شهر إلى طرفي الصراع، أي الحزب العمال والحكومة التركية، وحلول شهر رمضان المبارك، ونداءات من أطراف أخرى لوقف إطلاق النار. ولفت القيادي في حزب العمال الكردستاني أنه من أجل الاستمرار في وقف إطلاق النار على الحكومة التركية الكف عن العمليات العسكرية وتطوير مرحلة وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يقارب عددهم 1700 معتقل سياسي كردي بتهم لا أساس لها، والإفراج عن أعضاء مجموعة السلام المعتقلين وبشكل فوري. وناشد القيادي في حزب العمال الكردستاني القادة الكرد في إقليم كردستان العراق والمنظمات الدولية بلعب دور فعال في حل المسألة الكردية بتركيا. وقال في المؤتمر الصحفي:
بالسريدة لدارين حرم كردستان فدرال،
نناشد القادة في إقليم كردستان الفيدرالية وجميع القوى الكردستانية بلعب دورها بفعالية، وكذلك جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والقوى الدولية، التصرف بمسؤولية تجاه القضية الكردية والجهود الرامية إلى السلام والديمقراطية. انتهى التعليق. وعلى هامش المؤتمر الصحفي، سألت إذاعة العراق الحرة القيادية في حزب العمال الكردستاني هاجر زاغروس عن كيفية موقفهم في حال عدم تلقيهم استجابة من الطرف التركي لوقف إطلاق النار هذا، فأجابت قائلة:
سواء تركيا قبلت أم لم تقبل، فترة 30 يوم بينا فيها كل الوقائع والمجريات اللي حاليا تجري في تركيا. هاج إجا تركيا ما استجابت لوقف إطلاق النار، طبعا نحن ضمن ظروف الدفاع الذاتي والدفاع المشروع لقواتنا السياسية وقواتنا المسلحة، رح كنا طبعا موقف ثاني، ورح نرجع لحالتنا حالة الدفاع الفعال. نحن حاليا أعلننا حالة الدفاع البطيء، رح يكون بنفس الوقت إن المبادرة من ناحية العسكرية ومن ناحية السياسية ومن ناحية العمليات الديمقراطية ومن ناحية حق الدفاع المشروع، هذا من جانب. من جانب ثاني، بعد ما أعلننا وقت إطلاق النار ما تم الاستجابة من طرف الحكومة التركية، هذاك الوقت رح يكون نحن أي موقف رح نقوم وندي فيه من جانبنا رح يكون بشكل مشروع بشكل مقبول. بتلك الظروف أي انطلاقة وأي خطوات سوف نقوم بها هذا سوف يكون من حقنا المشروع.
وعن الشروط التي ربما توافق عليها حزب العمال الكردستاني في التخلي عن السلاح والدخول في النضال السياسي مع الحكومة التركية، قالت هاجر زاغروس:
يعني أي قوة مسلحة بشروط كتير سهلة وشروط طبيعية ممكن تتخلى عن السلاح. بشروط الثلاثية اللي قدمها الحكومة التركية، الشرط الأول وقت إطلاق النار إذا تم له الاستجابة من الطرفين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن قبلت الحكومة التركية بتأسيس وإنشاء كوميسيون لجنة التحقيق والوقائع والعدالة ضمن مراقبة البرلمان. هداك الوقت الخطوة الثالثة رح يقبل تنفيذها. الخطوة الثالثة اللي هي تتضمن سحب قوات المسلحة وتمركز بمكان ضمن مراقبة قوى الأمم المتحدة. طبعا هذا ضمن شروط معينة والشرطين بينين. القائد عبدالله أوجلان بملاقات لقاءاته الأخيرة مع المحاميين بيّن هالشروط الثلاثة.
كان معكم عبد الحميد زباري من جبال قنديل لإذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، كشف مسؤول محلي في بابل عن سوء تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المحافظة خلال الفترة الماضية. جاء ذلك بمناسبة مناقشة أبواب وتخصيصات الميزانية الجديدة، مع الزميل علاء رزاق مزيد من التفاصيل.
صوت مجلس محافظة بابل في جلسة طارئة على الميزانية الاستثمارية لعام 2011، وقال المهندس محمد المسعودي رئيس لجنة الإعمار والاستثمار في مجلس المحافظة أن إقرار الميزانية جاء بعد مداولات مستفيضة مع الجهات التنفيذية لبلورة أولويات المشاريع الخدمية.
تم عقد جلسة استثنائية لمناقشة خطة أو ميزانية 2011، ومن ثم تكونت رؤية. هذه الرؤية تبلورت في خدمة أهالي المحافظة وتخصيص الأموال حسب الأهمية.
وانتقد المهندس محمد المسعودي المشاريع التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية.
أغلب مشاريعنا اللي نفذت هي حقيقة مو بالمستوى المطلوب، ودليل واضح بأنه بدأت تشققات في بعض الأبنية أو ظهرت مشاكل في الطرق. السبب هو شريك، يعني قضية متضامنة ما بين المقاول والمهندس المشرف وحتى المهندس المتابع.
إلى ذلك أشار حسان الطوفان رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل إلى أن الميزانية المخصصة لعام 2011 لا تكفي.
تقدر ميزانية المحافظة لعام 2011 ما يقارب 188 أو 189 مليار، وهذا مبلغ أعتقد بخس وقليل جدا إذا ما قرنا باحتياج المحافظة من المشاريع الخدمية والعمرانية. الكهرباء كان 25 مليار، حقيقة هذا التخصيص قليل جدا، خصوصا وأن محافظة بابل لحد الآن لديها أكثر من 127 قرية غير منورة.
أما في قطاع مشاريع الماء فقد أشار حسان الطوفان إلى أن المبالغ توزعت بين مد شبكات وإنشاء مشاريع جديدة.
الماء 27 مليار تضمنت إنشاء مشاريع مركزية بطاقة 2500 إلى 10,000 متر مكعب بقيمة 22 مليار، إنشاء واستبدال شبكات ماء بقيمة 5 مليار. كذلك مديرية المجاري تضمنت المبلغ المخصص 35 مليار ونصف، 24 مليار لمشروع مجاري المسية المرحلة الأولى وتنفيذ مركز المعالجة كذلك ومجاري الأمطار. المشروع الآخر هو تنفيذ مركز معالجة الصرف الصحي، وحدة معالجة لمشروع مجاري قضاء الهاشمية بكلفة 11 مليار ونصف. البلديات كذلك أعطيت 18 مليار.
وفي قطاع المتنزهات والأشرطة الخضراء قال حسان الطوفان:
متنزهات وأشرطة خضراء 6 مليار، أعتقد هذا المبلغ لجميع بلديات بابل زائدا بلدية الحلة هو مبلغ حقيقة لا يفي بالغرض. قطاع الصحة خصص إلى 14 مليار، إنشاء مراكز صحية 3 مليار، وإنشاء مستشفى المدحتية ب 4 مليار، تأهيل وتطوير مستشفيات 2 مليار، إنشاء مركز أمراض دم عدد 2 3 مليار، إنشاء مركز أسنان تخصصي 2 مليار. قطاع التربية حقيقة أعطي مبلغ 31.5 مليار دينار عراقي، تضمن 24 مليار ونصف إنشاء مدارس، إنشاء ملاحق للمدارس 5 مليار، بناء وتأهيل مجاميع الصحية 2 مليار. قطاع الزراعة والموارد المائية خصص لها 12 مليار.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على حال الكوميديا العراقية في المسلسلات التلفزيونية نستمع لهذه الأغنية.
رمضان جلوح في جينا رمضان قوت جريش بينا يا رمضان العلة بالجينا ومحفى الجاير بال علينا يا رمضان انت جواسينا يا رمضان يا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا ومرحبا بكم دائما مستمعي الكرام. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى عدد من تقارير المراسلين ونختمها مع حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، اعترف ممثلون كوميديون بشيوع نماذج تقرب إلى التهريج والسطحية خلال المسلسلات التلفزيونية العراقية. بعضهم أشار إلى أن العديد من الفضائيات وشركات الإنتاج تروج لهذه النماذج الكوميدية وتتحاشى الطروحات النقدية. عماد جاسم والمزيد.
انتقادات كثيرة توجه إلى فناني الكوميديا في العراق بسبب سطحية ما يقدمونه وغياب النقد الموضوع الساخر من مشاكل البلد المتعددة وعدم طرح الهموم برؤية كوميدية عميقة عسى أن توجه أنظار المعنيين من أجل محاولة إيجاد الحلول. نجوم الكوميديا في المسرح والتلفزيون اعترفوا بوجود بعض التقصير في ترجمة معاناة الناس بإطار كوميدي ناضج، وبرروا ذلك بندرة النصوص الهادفة وعدم وجود الدعم الدعم والمخاوف من النقد الجريء. الفنان الكوميدي خضير أبو العباس يرى أن هناك الكثير من المعوقات في تقديم كوميديا جريئة وهادفة وصادمة، منها تنوع الخطوط الحمراء وتعدد الجهات المتنفذة التي قد يغضبها النقد الساخر، وكذلك اضطرار الفنان الكوميدي بقبول كل الأدوار رغم سطحيتها من أجل التواصل والبقاء في ذاكرة الناس ولحاجة الممثل المادية.
الرقي هو رقي بالجمال، بالفكر، بالكتابة، بالطروحات. اليوم نحن أمام صراع قوي جدا، ماذا تقدم من هذا الفن النبيل؟ هذا الفن ينتظر ناس كثيرين، ناس يحبون أن يشاهدوا المتعة من خلال الشاشة العراقية.
هل استطعتم أنتم كفنانين كوميديين أن تقدمون المشاكل العراقية عبر التلفزيون والمسرح بآلياتكم الكوميدية؟
استطعنا أن نقدم بعض المشاكل، لكن لوجود خطوط حمراء في بعض الأحيان هذه نخشى أن نقدم هكذا فن، لأنه مشكلتنا إحنا العراقيين أنه 27 مليون عراقي، وصعب عليك أن تخاطب 27 مليون أو تقنع 27 مليون مزاج.
وأنتم مقتنعين بالأعمال التي قدمت طيلة السنوات الماضية؟ البعض يشير بأن أغلبها كانت تسطيحية ولا تحمل الموضوع الناقدة.
إحنا قدمنا بعض الأعمال اللي نالت استحسان الجمهور، لكن في بعض الأحيان إحنا نقول لسبب قد تكون المعيشة سبب رئيسي أن تتناول هذه الأعمال أو حتى لا تهمش أو تغيب عن الشاشة عملنا بعض الأعمال، لكن إنه إحنا راضين 100% لا. أنا واحد من هؤلاء الناس اللي عملت في الأعمال التلفزيونية أو المسرحية، ما أقول لك راضي 100%، إنما راضي نوعا ما.
أما الممثل الكوميدي علي داخل فيعترف أن معظم ما يقدم من كوميديا هو أقرب إلى التهريج والسطحية، لكنه عزى ذلك إلى أجندات بعض الفضائيات التي تستثمر حاجة الممثل المالية، وبالمقابل هناك فضائيات لا ترغب بطرح السلبيات والنقد الجريء، مؤكدا أن هذا لا يمنع من وجود استسهال وعدم مسؤولية عند أغلب الفنانين المنجرفين في دوامة الإضحاك من أجل الإضحاك وليس لغرض التقويم والإرشاد كما يحدث له فن الكوميديا.
هو الوضع الفن يحتاج وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي ونفسي كله مستقر، يكون السياسة مستقرة، يكون الاقتصاد مستقر، وضع المعاش جيد حتى نكون حقيقي بتناول مشكلتنا. هناك ارباك بالعملية السياسية، ارباك بالعملية الاقتصادية، بالتأكيد تنعكس على الواقع الفن.
بس هذا مو دوركم لإظهار هذا الارباك والسخرية من هذا الارباك بطريقة عميقة؟
اعتقد الان اضعف دور هو يقود الفنان العراقي، لانه مهمش اساسا من السياسة من الفوق الى التحت.
هل انت مقتنع بلغة السخرية التي تقدم بها الأعمال الكوميدية العراقية؟
معظمها لا مع الأسف، معظمها سطحية وبسيطة وبائسة وما ترتقي المستوى أن تطرح مشكلة المجتمع بصورة حقيقية.
وين السبب؟ هل هو مشاركتكم
بهذا؟ الفنان عليه سبب وعليه مسؤولية، وعليه كذلك مسؤولية، والدولة عليها مسؤولية، والمؤلف والكاتب والمخرج بالتأكيد هي العمل الفني كله يعني.
لكن المشاكل العراقية لم تظهر عبر كوميديا هادفة، البعض يشير بأن الأعمال التجارية المسرحية تحولت إلى التلفزيون.
وين المشكلة؟ شنو صار عندنا الآن فضائياتنا أعمال الدرامية حب وحشي وكره وحشي، يعني تضد الدولة تطلع الواقع الاجتماعي الواقع السياسي واضح كلش مرير، أنت تحب الدولة تطلع كلش جملة وتطلع بصورة نظيفة صورة جدا جميلة، وهي بالحالة هي الخطأ طبعا، ونتحمل مسؤوليتها إحنا كفنانين لعدم وجود قيادة الفنانين، لا وجود نقابة تلم شمل الفنانين، ولا وجود مؤسسة ثقافية جيدة.
كيف ممكن الارتقاء باللغة الكوميدية؟
بالتأكيد بطرح الموضوع، الموضوع أهم نقطة، مشكلة المجتمع الحقيقية، يعني مو نجمل الواقع، نعم الفن يجمل الواقع بس مو على حساب المشكلة الحقيقية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يشهد الكتاب انحسارا في تأثيره على الشباب العراقيين في موسم شيوع الانترنت والتقنيات الحديثة، ويخشى معنيون من أن عزوف الشباب عن الكتب يهدد ثقافة المجتمع ويشيع الجهل والتعصب بحسب رأيهم، وينهي طقسا للقراءة طالما تباهى به العراقيون. مصطفى عبد الواحد، وهذا التقرير من كربلاء.
أجمع أصحاب مكتبات خاصة ومديرة المكتبة العامة في كربلاء هنا علوان عبود على أن جيل الشباب يواصل عزوفه عن الكتاب ويتجه لوسائل الاتصال والتسلية الحديثة، فيما يؤكد بعض الشباب ومنهم مهند عبد الله أنهم يمضون ساعات طوال أمام ألعاب الحاسوب والتلفزيون دون أن يشعروا بالملل، بعكس الحال حين يحاولون القراءة.
ما لحق يعني، ثاني طرح الموبايل وهالحاسبات بعد يعني مستحيل، والإنترنت يعني تعرف يعني تفرعات مال الحاسوب والموبايل بعد يعني غلق النافذة هاي انتهت.
ويلقي بعض كبار السن ومنهم أبو سام وهو صاحب مكتبة أيضا باللائم على الانترنت لأنه أخذ كل وقت الشباب، لافتين إلى أن الانترنت يقدم خدمات معرفية ممتازة لكن الشباب لا يستغلونها بقدر استغلالهم لما يقدمه من تسلية. ويضيف أبو سام أن جيل الشباب اليوم لم يقتدي بجيل الكبار الذي كان يحرص أغلبه على القراءة.
جيلنا كلها كانت
إذا ما عنده مكتبة بالبيت هو يروح للمكتبة المركزية أو يستعير كتاب، بينما هسه يعني شيء قليل صارت يعني أجوف صار كلش هواية، لأن أكثر الشباب ده يعتمد على الإنترنت.
وتؤكد مديرة المكتبة المركزية في كربلاء هنا علوان على ضرورة إعادة النظر بآلية عمل المكتبات لتنسجم مع المتغيرات الكبيرة في وسائل الاتصال، على الرغم من أنها تصف جيل الشباب بأنه مستعجل ولا يملك الصبر على المطالعة. إيه
يعني مستعجل يعني طاير ماكو طاير، بس يريد يستلفخ هاي الأوراق ويروح يطبعها ويقدم، لأنه ما قرب الكتاب، لو قارب الكتاب مصفحة تبقى بذهنه.
أبو حيدر الموسوي وهو صاحب مكتبة في وسط كربلاء أكد هو الآخر أن مبيعاته من الكتب قليلة جدا، وفي رأي اللافت يعتقد أبو حيدر أن الأحزاب السياسية لابد أن تكون أحزابا ثقافية أيضا لتسهم في تنشيط الاهتمام بالقراءة والمعرفة بشكل عام.
جيل السابق كانت أحزاب الساحة العراقية، أحزاب تدعم الثقافة، أحزاب هي منهجها ثقافية، الآن هذه الأحزاب ما متوفرة. أحزاب الحالية بالوضع الحالي العراقي الحالي هي أحزاب يعني لا تدعم الثقافة بصورة عامة، مع احترامات لتوجهاتهم. بالستينات أو السبعينات اللي سمعناه اللي قسم عايشناهم، كان أكو تنافس بين الأحزاب على الوعي الثقافي والتأثير بين الجماهير، كان ماكو تأثير ثقافي، تأثيرنا المادي أو تعيين وظيفة أو تعيين في مجال آخر، هذا التأثير الأحزاب.
وحذر رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي من ظاهرة العزوف عن القراءة.
شيوع الجهل، شيوع العزوف عن المطالعة، شيوع العزوف عن القراءة والنقاش البناء، شيوع العزوف عن الجدال بالتي هي أحسن، صار سلاحا قويا، فصرنا نحن ضحية له، وصرنا بلدا ضعيفا، صارت مثلنا بالكلام وبالرموز وبالشعارات، أما من ناحية الميدان والتطبيق فنحن بعيدون عما في بطون الكتب.
يذكر أن بعض الدراسات المحلية أشارت إلى أن تراجع المستوى العلمي في المدارس يعود في أحد أسبابه إلى عزوف الطلبة عن القراءة والمطالعة الخارجية، وأكدت هذه الدراسات أن هذا العزوف يؤدي إلى بطء في استقبال المعلومة لدى الدارسين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أعزائي المستمعين، كتب القاص والروائي والمسرحي زيدان حمود العديد من الأعمال والمساهمات المسرحية، ما أهله للحصول على المرتبة الثانية بين كتاب الدراما العراقيين. حفل تكريم جرى له في مدينته الناصرية، فلنتابع التفاصيل.
في إطار الاحتفاء بالرموز الثقافية والفنية في محافظة ذيقار، أقامت نقابة الفنانين احتفالية احتفاء بالفنان والكاتب المسرحي زيدان حمود بمناسبة فوزه بالجائزة الثانية لمسابقة الدراما العراقية. رئيس نقابة الفنانين علي عبد عيد أشار بأن هذه الاحتفالية هي جزء من الوفاء لهذا الكاتب المسرحي.
زيدان حمود علامة مضيئة في مجال المسرح والرواية والإخراج، قدم العديد من الأعمال المسرحية.
الكاتب والباحث التاريخي جواد المنتفجي أوضح لإذاعة العراق الحر بأن الكاتب زيدان حمود تناول من خلال نتاجه هذا واقع المدينة.
أن زيدان حمود حاول أن يبرز وجه هذه المدينة الرائعة بطيبها وتراثها الحديث والقديم.
الممثل ناجي الناصري أكد على أن فوز هذا الكاتب المسرحي يعتبر فوز لمدينة الناصرية.
الحمد لله والشكر أنه أحد الفنانين الناصرية، الأديب والكاتب والمسرحي الفنان زيدان حمود الذي أحصل على الدرجة الثانية في الدراما العراقية، ونتمنى من كل الفنانين والأدباء والشعراء العراقيين وخاصة الأهالي منها الموفقية.
يشار أن هذا النتاج الدرامي الفائز في هذه المسابقة قد تناول حقبة زمنية مر بها العراق، كما يقول الكاتب المحتفى به زيدان حمود مضيفا:
الناصرية مدينة معطاء، مدينة حافلة بكل ثمار الأدب والفن ومنذ عقود طويلة. الدراما مجال صعب الخوض فيه، المسلسل عمل صعب، وعمل الكتابة به تستغرق إن لم أقل أشهر عديدة حتى سنوات. المسلسل في 30 حلقة يعتمد ذهنية صافية، ويعتمد فراغ كبير، ويعتمد مصادر، وخصوصا إذا كان العمل تاريخي ومهم كسيدة الأرض، وهو عمل تاريخي يتناول حقبة مهمة من حياة العراق الحديث التي تمر بين عام 1914 إلى عام 1918، أي الفترة التي كان يتصارع فيها على أرض العراق قوتين عالميتين عظميين، هما القوة العثمانية والقوة البريطانية، وما دار بينهما من معارك كان وقودها الشعب العراقي. وهذا العمل أو الجانب السياسي في هذا العمل كان يسير جنبا إلى جنب مع جانب اجتماعي وصراع على الأرض وقصص بها نوع من التشويق. وأنا أفتخر وأعتز بهذا المسلسل وفرح جدا للاحتفاء التي أقامته مدينتي، هذه المدينة التي حملتني جزءا كبيرا من الاستمرار والعطاء وفاء لها ووفاء لأهلها الطيبين.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، قبل أن نلتحق بطقس الجواهري وشعره نستمع لهذه الأغنية.
تني محمد يا عيوني يا حمودي، لا أكل ولا أشرب ودموعي فوق خدودي. حبك تني محمد يا عيوني يا حمودي، لا أكل ولا أشرب ودموعي فوق خدودي. أستحشك كل لحظة يا قلبي أنت ونبضة، أستحشك كل لحظة مجوز أنا من حبك والناس كلها شهودي، مجوز أنا من حبك والناس كلها شهودي. سريد محمد من عند لا تحرموني، خلونا شوف قواضي وخذوا بعدها عيوني. يا ناس سريد محمد من عند لا تحرموني، خلونا شوف قواضي وخذوا بعدها عيوني. أستحشك كل لحظة يا بعد قلبي ونبضة، مكتوب أنا من حبك والناس كلها شهودي، مجوز أنا من حبك والناس كلها شهودي. جرح يوجعني ما يطيب إلا بحضنك، سوتها بي الدنيا يوم ابعدتني عنك. قلبي جرح يوجعني ما يطيب إلا بحضنك، سوتها بي الدنيا يوم ابعدتني عنك. أستحشك كل لحظة يا بعد قلبي ونبضة، أستحشك كل لحظة مجوز أنا من حبك والناس كلها شهودي، مجوز أنا من حبك والناس كلها شهودي.
وصلتنا رسالة من المستمع الدكتور المهندس طه الخزرجي، يقول فيها: السلام عليكم، أرجو أن أتواصل مع إذاعة العراق الحر. أهلا ومرحبا بكافة المستمعين. وصلتنا رسالة من المستمع علي جياد الحمداني من محافظة المثنى، يقول فيها: تحياتي لإذاعة العراق الحر، وأتمنى أن أكون صديق دائم. أنا متابع لقناتكم وبرامجكم الجميلة، وأتمنى أيضا أن يصل صوتي لحكومة المالكي عبر قناتكم، ونطالب بتشكيل الحكومة، ونطالب أيضا بالخدمات الضرورية مثل الكهرباء. وأنتم تعلمون نحن على أبواب شهر رمضان وشدة الحر، عاده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأشكركم. المستمع علي أبو سيف يقول في رسالته: صباح الورد، أحلى إذاعة، إذاعة العراق الحر، مع تحياتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
الجواهري، إيقاعات ورؤى، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه رواء الجصاني. وقتا طيبا.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
صورة العراق في شعر الجواهري، والعنوان السابق واسم لأطروحة دكتورة حازها الدارس أحمد الذهب في مفتتح آب الحالي من جامعة السودان، وشملت تمهيدا عن تاريخ البلاد العراقية وأحوالها الثقافية، وخمسة فصول عن حياة الشاعر العظيم ونشاطاته الثقافية والصحفية. وجاء في ملخص الأطروحة التي حصلت على درجة ممتاز: لقد عاش الجواهري حياة طويلة حافلة بالنضال والإبداع، امتدت على مدى القرن العشرين كله تقريبا، إذ ولد عام 1900 وتوفى عام 1997، وهي مرحلة مهمة وحاسمة من تاريخ العراق والأمة العربية، وكان في قلب أحداثها السياسية والاجتماعية والفكرية المختلفة، فسجل كل ذلك في أشعاره بما أصبح فيما بعد سجلا تاريخيا مهما لبلده.
حييت سفحك عن بعد، تحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ضمانا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير، يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا، فما كانت ترويني. يا جدة الخير، قد هانت مطامح حتى لأدنى طماح غير مضمون، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين؟ خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها، فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين.
كون صوت دجلة والفرات، كون معنى الحب في هذه الحياة، كون انت وبس انت وترك الباقي علي، امسح دموعك بدي اذا عيونك دمعا.
وأضاف ملخص الأطروحة التي أشرف عليها البروفيسور يوسف نور الدايم: لقد تميز الجواهري بموهبة فائقة ومقدرة فنية عالية ونفس شعري نادر، إذ تجاوزت مجموعة كبيرة من قصائده 100 بيت، كما زاد بعضها على 200، مع المحافظة على القيمة الفنية والجمالية فيها، كما استطاع المحافظة على صورة القصيدة العربية القديمة بأوزانها التقليدية ونفسها العربي الأصيل، متحديا بذلك كل حركات التجديد الشعري التي عاصرها كالمدرسة الرومانسية ومدرسة الشعر الحر ومدارس الحداثة الأخرى.
تدري ليش؟ لأن لك أكبر وطن.
وبحسب ما وصلنا من إيجاز لأطروحة الدكتور الذهب أيضا، فإن من بين نتاج الجواهري الغزير الذي يبلغ عشرات الآلاف من الأبيات الشعرية في شتى الأغراض الإنسانية المختلفة، اختارت هذه الدراسة الجامعية البحث في أشعاره التي وصف فيها بلده العراق بكل تفاصيله، محاولة بيان الصور الشعرية في قصائده وأدواتها الفنية، فاشتملت على تمهيد وخمسة فصول، كان الأول عن وصفه الحسي للبلاد بمرابعها ورافديها ومدنها وقراها، والثاني عن أوضاعها السياسية التي كان الجواهري في الصميم منها، وأظهرها في أشعاره واضحة جلية ومؤثرة، والثالث عن أحوال العراق الاجتماعية كما وصفها الشاعر، ومنها موضوعات الغنى والفقر والإقطاع والمرأة والشباب والتعليم وغيره. أما الفصل الرابع فكان عرضا للصور الفكرية التي تلمسها الجواهري في بلده عبر تاريخه العريق، فثبتها في ديوانه كما وصف الأحوال الفكرية المعاصرة كحياة الشعراء ومجالس الأدب والرموز الثقافية فيه. أما الفصل الخامس والأخير فكان تخيلا فنيا لصور الجواهر الشعرية التي وصف بها العراق أسلوبا وموسيقى وصور.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى، على يسره يوم أحذاقه ترف على العسر عند القنا، على دجلة فاض آبيها كما حمى ذو حرد فاغتلى، ودجلة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، ودجلة لهو الصبايا الملاح تخوض منها بماء صرى، تريك العراقية في حالتين يسرف في شحه والنجم. سلام على قمر فوقها إليها هفى وعليها الدلى، تلوذ النجوم بأذياله هفت إذ هفى ودنت إذ دنى، كأن يدا طرزت فوقها من الحسن موشية تجتلى، رواء النمير لها لحمة وذوب الشعاع عليها السدى.
وبمناسبة هذا العرض الذي اقتبسناه في غالبيته مما أوجزه صاحب الأطروحة أحمد الذهب، نزيد هنا إن ثمة رصدا سريعا يعلمنا عن رسائل ماجستير ودكتوراه عديدة قد كتبت عن الشاعر الخالد. ومما يمكن أن نوثقه هنا شعرية النص عند الجواهري، أطروحة دكتوراه لعلي الزهيري جامعة بغداد عام 2007، وثانية موسومة البنية الإيقاعية في شعر الجواهري لعبد نور عمران جامعة الكوفة عام 2008، وأخرى عن خصائص الأسلوب في شعر الجواهري لفوزي علي صويلح جامعة صنعاء 2008، والتمرد والخضوع في شعر الجواهري رسالة ماجستير لنواف قاسم سنجاري جامعة صلاح الدين الكردستانية عام 2001. ثم خصائص الأسلوب في شعر الجواهري رسالة ماجستير لسهام قنبر علي جامعة دمشق 2002، والصورة الفنية في شعر الجواهري رسالة دكتوراه لطارق عمر عريفي جامعة دمشق 2004، والاتجاهات الموضوعية والفنية في شعر الجواهري رسالة دكتوراه لجميل عبد الغني محمد علي جامعة الأزهر، ودراسة نحوية دلالية في شعر الجواهري وهي رسالة دكتوراه لصالح عبد العظيم جامعة القاهرة 2009.
مرت سنة وعدت سنة 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 والقلب ما ناسيكم ما ناسيكم.
وكم نعتذر بضيق المجال ونتحجج بالعجالة لنبرر تأخرنا في استعراض بحوث ودراسات جامعية أخرى عديدة عن الجواهر الكبير لأساتذة ومبدعين متميزين، نعد أن نوثق لهم وما كتبوه في حلقات قادمة من هذه الإيقاعات والرؤى. ومن جديد ودائما للجميع كل التمنيات الطيبة.
ما ناسيكم ما ناسيكم.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.